أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله سبحانه وتعالى وبحمده، وصلاة على رسوله وسلامه، ورضوانا على صحابته وتابعيهم حتى نلقاهم. أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة الأحباب في هذا اللقاء الثالث من لقاءات شرح كتاب الورقات. وكنا قد بلغنا قول الجويني رحمه الله تعالى: والأمر استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب. هذا الكلام في الأمر والنهي هو تفصيل لما سبق ذكره من تقسيم الكلام باعتبار ما يدل عليه، أو كما يسميه بعضهم باعتبار مدلوله، يعني باعتبار ما يدل عليه. وهو بهذا الاعتبار ينقسم إلى خبر وإنشاء، والإنشاء ينقسم إلى أقسام، منه الطلب. فإذا كان طلب فعل فهو الأمر، وإذا كان طلب ترك فهو النهي. وقد بدأ بطلب الفعل فقال: والأمر استدعاء الفعل بالقول. معنى استدعاء يعني طلب، فأصبح التعريف: الأمر طلب الفعل. إذا قال لك كل فهو يطلب منك فعل الأكل، إذا قال لك قم فهو يطلب منك فعل القيام. استدعاء الفعل. ثم دلنا على الوسيلة التي بها يتم هذا الاستدعاء، التي يتم بها هذا الطلب، فقال بالقول، يعني لا بد وأن يكون هناك لفظ تتلفظ به. ومعنى ذلك أنك لو طلبت بالإشارة، بالكتابة، بقرينة من القرائن، كأن تقول لإنسان: إذا ضربت الجرس، إذا طرقت المنضدة، إذا لمست الحائط فأفعل كذا. كل هذا لا يسمى أمرا عند الأصوليين، إنما الأمر عند الأصوليين لا بد فيه من لفظ، لفظ قم، اقعد، اجلس، قف، ذاكر، أكرم، تعالى. كل هذا لا بد فيه من قول يخرج من الفم. استدعاء الفعل بالقول. ثم بين لي بعد ذلك مصدر هذا الأمر، ممن يصدر هذا الأمر. قال: ممن هو دونه. ممن هو دونه، يعني يريد أن يقول إن الأمر لا بد وأن يكون من الأعلى إلى الأدنى، من الأعلى إلى الأدنى، لأن الجهات ثلاثة. يمكن أن أطلب ممن هو فوقي، كما أقول: ربي اغفر وارحم واعفو وتكرم. كل هذا طلب من الأدنى وهو أنا إلى الأعلى وهو الله. هذا لا يسمى أمرا، إنما هذا يسمى دعاء، يسمى سؤال، يسمى رجاء، لا يسمى أمرا. ويمكن أن يكون من القرين لقرينه، من الزميل لزميله، من الصديق لصديقه، كأن تقول لصاحبك: ناولني كذا، خذ كذا، تعال اعمل كذا. فهذا كله التماس وليس أمرا، لا يسمونه أمرا، إنما يسمونه التماسا. الأمر عندهم هو الذي يكون من الأعلى إلى الأدنى، الأستاذ للطالب، الشيخ للتلميذ، الله ورسوله للعباد، للخلق. ثم بين لي بعد ذلك الصفة التي عليها هذا الأمر، فقال: على سبيل الوجوب. يعني حينما صدر ذلك الطلب كان يوجب عليك أن تقوم بالفعل، لا بد وأن تقوم به، فإذا تخلفت عن القيام به كنت مذموما، كنت آثما. فهو طلب على سبيل الحتم والإلزام. في هذه الحالة فقط هو الذي نسميه أمرا. فإذا كان للاستحباب ليس على سبيل الحتم وليس على سبيل الإلزام، إنما هو للاستحباب، في هذه الحالة يسمونه شيئا آخر غير الأمر. لا يكون الأمر أمرا إلا على سبيل الوجوب، إلا على سبيل الوجوب. هكذا يرى الجويني رحمه الله تعالى. فيقول: استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب. ثم بين لي بعد ذلك صيغة الأمر، فقال: وصيغته افعل. افعل كما قلنا: اضرب، اشرب، كل، قف، تعال. لا يقصد طبعا اضرب فقط، افعل فقط، إنما كل ما يفهم منه الأمر. وافعل هذه أكثر وزن يأتي عليه الإيه؟ يأتي عليه الأمر. وإلا افعلي، افعلا، افعلوا، افعلن، كل هذا داخل في الأمر. وسيأتي معنا إن شاء الله صيغ كثيرة للأمر نتعرف عليها. فمثلا قول الله تبارك وتعالى: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق، كل هذه أوامر، وهي عبارة عن فعل مضارع: يقضوا، يطوفوا، يوفوا، فعل مضارع، لكن اقترن به لام الأمر، اقترنت به لام الأمر. ثم قال: وعند الإطلاق والتجرد عن القرينة تحمل عليه. وعند الإطلاق والتجرد عن القرينة، يعني إذا جاء من عند الله تبارك وتعالى، من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أمر كمثل قول الله تبارك وتعالى: وأقيموا الصلاة، كمثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك، كل هذا يحمل على الإيه؟ على الوجوب، لأنه مطلق، ولأنه تجرد عن القرينة، لا يوجد معه جملة أو كلمة تصرفه من الوجوب إلى غيره. وعند الإطلاق الأمر، عند الإطلاق وعند التجرد عن القرينة تحمل عليه، يعني تحمل على الوجوب. هذا الأصل فيه: إلا ما دل الدليل على أن المراد منه الندب. قد يأتي أمر في القرآن الكريم، أو يأتي أمر في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يكون المقصود منه الوجوب، كما تجد ذلك في قول الله تبارك وتعالى: فكاتبوهم إن علمتم فيهم خير. وكما تجد ذلك في قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل، إلى آخر الآية، آية الدين، وفيها أوامر كثيرة جدا. وقد اتفق العلماء على أنها ليست للوجوب بدليل الآية التي بعدها مباشرة: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته. فصارت كل هذه الأوامر للندب، للاستحباب، وليست للوجوب. وكما في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: صلوا قبل المغرب، هذا معناه واجب. وأكده صلى الله عليه وآله وسلم مرة أخرى فقال صلوا قبل المغرب، وأكده مرة ثالثة فقال صلوا قبل المغرب، فصار ذلك واجبا عند السامع بمجرد سماعه لهذه الكلمات الثلاثة، لا ريب في ذلك عنده. إلا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في الجملة الرابعة لمن شاء، فصارت هذه الجمل السابقة كلها عبارة عن أمر استحباب للندب، لك أن تفعل ولك ألا تفعل. ولذلك السنة القبلية للمغرب تجد بعض الناس يصليها وبعض الناس لا يصليها. يبقى إذن إلا ما دل الدليل على أن المراد منه الندب، لولا هذا الدليل لقلنا إن فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا للوجوب، إلا أن الإجماع جعل هذا الأمر للندب. لقلنا إن وليكتب بينكم كاتب بالعدل وسائر الأوامر للوجوب، إلا أنه جاءت الآية التي بعدها لتدل على أنه للاستحباب. لقلنا صلوا قبل المغرب للوجوب، فمن لم يصل ركعتين اللتين قبل المغرب فهو آثم، لولا أنه جاء في نهاية الحديث وقال لمن شاء، قال أو الإباحة. هناك أوامر للإباحة كما تجد ذلك في قول الله تبارك وتعالى من سورة الجمعة، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، هذا أمر، وابتغوا من فضل الله، هذا أمر. فهل يجب على الإنسان إذا فرغ من صلاة الجمعة أن ينتشر ويبتغي؟ فلا بد من أن يذهب لا إلى بيته ليستريح، بل يطلب ويسعى على المعاش. وابتغوا من فضل الله يعني في تجارة بيع وشراء، لا، إنما هذا الذي يسميه العلماء الحظر وبعده الأمر. حظر الله تبارك وتعالى علينا أن نبيع ونشتري وأن ننتشر في الأرض إذا أذن المؤذن لصلاة الجمعة. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. فاسعوا وذروا، هذا إيه؟ هذا أمر يوجب عليك أن تسعى إلى المسجد وأن تترك البيع والشراء. حظر عليك أن تبيع وأن تشتري. ثم جاء بعدما انتهى الواجب صلاة الجمعة قال إيه؟ فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. هذا الأمر ماذا يفيد؟ قالوا يفيد فك الحظر. ما معنى يفيد فك الحظر؟ يعني انتهى الحظر وعاد الأمر إلى ما كان عليه. والأصل في البيع والشراء أنه مباح، لك أن تبيع وتشتري ولك أن تترك البيع والشراء، هذا أمر يتعلق باحتياجك. مثل هذا قول الله تبارك وتعالى فإذا حللتم فاصطادوا. اصطادوا هنا فعل أمر، هل مقصود به واجب؟ كل إنسان يحل من الحج، يحل من العمرة، حل من الإحرام، يمسك بندقية ويذهب يجري وراء وحش يطلق عليه أو عصفور أو نحو ذلك خارج الحرم، لا، إنما المقصود أن الله تبارك وتعالى حرم على المحرم الصيد ما دام حرم، فقال سبحانه وتعالى وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. فلما أحل من إحرامه انتهى ذلك الحظر، انفك الحظر، وجاء الأمر بعد ذلك ليدل على الإباحة، على ما كان عليه الحكم قبل الحظر، فإذا حللتم فاصطادوا، والاصطياد في الطبيعي مباح، لك أن تصطاد ولك أن تترك الصيد، هذا أمر يتعلق براحتك ومشيئتك واختيارك، يتعلق بحاجتك. إذن هذه الأوامر، فاسعوا فانتشروا وابتغوا فاصطادوا، كل هذا للإيه؟ للإباحة غالبا، لكن في هذا الذي ذكرناه هو للإباحة. قال: إلا إذا دل، إلا ما دل الدليل على أن المراد منه الندب أو الإباحة، فيحمل عليه، فيحمل على الندب أو يحمل على الإباحة. ليس هذا فحسب، هناك أيضا أشياء أخرى قد تقصد، الندب، الإباحة، أي معنى من المعاني الأخرى التي ستأتي معنا قريبا. ثم قال: ولا يقتضي التكرار على الصحيح. أول ما يقول على الصحيح يعني معناه أن المسألة خلافية. إذا صدر أمر من الله تبارك وتعالى، أو صدر أمر من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هل هذا الأمر يطلب مني أن أعمل العمل مرة واحدة فقط، أو يطلب مني أن أكرر هذا العمل؟ إذا كان يطلب مني العمل مرة واحدة، فمعنى هذا أني بمجرد عمل المرة الواحدة امتثلت الأمر وخرجت من عهدته، لا يطالبني بالفعل مرة أخرى. وأما إذا قلنا إنه يقتضي التكرار، فمعناه أني لا بد وأن أكرره، ولا أخرج من عهدة الأمر، ولا أكون منفذا له إلا إذا فعلا فعلته بقدر الإمكان، بقدر الاستطاعة. وهنا يقول: ولا يقتضي التكرار على الصحيح، هو يتكلم عن نوع من الأمر، وهو عند الإطلاق الأمر المطلق الذي لم يأتي معه افعل مرة، افعل خمسة، افعل 10، افعل 100. لكن طبعا لو جاء النص الشرعي في القرآن الكريم أو في سنة النبي عليه الصلاة والسلام يطالبك أن تعمل العمل، ويطالبك أن تكرر هذا العمل، وحدد لك مرات، أو حتى حدد لك ظرفا معينا، كلما تجدد الظرف تجدد الأمر، يبقى لابد وأن تمتثل. فمثلا قال الله تبارك وتعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. هذا أمر مرة واحدة في القرآن، ولكنه علق على شرط، صفة، علق على صفة. فقال سبحانه وتعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس، يبقى كلما دلكت الشمس وجبت الصلاة، صلاة الظهر بقى والعصر، إلى غسق الليل المغرب والعشاء، وقرآن الفجر صلاة الفجر، بقى 5 مرات يتكرر هذا كل ليلة، يوم وليلة، كل يوم وليلة. هذا علقه على صفة، وهناك ما علقه على شرط. ما علقه على إيه؟ على شرط، كما قال الله تبارك وتعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. من شهد يعني من كان حاضرا مقيما وكان صحيحا غير مريض كما دلت عليه الأدلة الأخرى، وشهد شهر رمضان، جاء شهر رمضان دخل عليه، فإنه يجب عليه الصيام مرة واحدة في العمر، لا، كل مرة. فمن شهد منكم الشهر فليصمه. إذن هذا مقيد بصفة، هذا مقيد بشرط، ولذلك يلزم منه التكرار. طب إذا جاء الأمر ليس فيه هذا، ليس فيه تقييد بصفة، ليس فيه تقييد بشرط، وإنما هو أمر مطلق هو أمر مطلق، هل يقتضي التكرار أم لا؟ وقع الخلاف، فبعضهم قال يقتضي التكرار، وبعضهم قال لا يقتضي التكرار، لا يقتضي التكرار، إنما تفعله مرة واحدة، فإذا فعلته فقد امتثلت، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثلا: إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، فحجوا خلاص، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. في حديث إن الله كتب عليكم الحج فحجوا هي مرة واحدة، من فعلها أجزأت عنه، لكن الآية فيها إشكال: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، يبقى معناه كلما استطعت وجب عليك الحج، إلا أن الحديث نفى ذلك. أفي كل عام يا رسول الله؟ قال: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم، ذروني ما تركتكم. فهي مرة واحدة. إذا جاء نص الآية أو نص الحديث يطالبنا بالعمل ولم يحدد لنا صفة ولا شرطا ولا طلب منا عددا معينا نكرر العمل بعدد هذا المذكور مباشرة، أعمل العمل مرة واحدة، وهنا يجزئ عني. قال: ولا يقتضي التكرار على الصحيح إلا إذا دل الدليل على قصد التكرار، كما قلنا دل الدليل لأنه علق على صفة، دل الدليل لأنه علق على شرط، كما مثلا تجده في قول الله تبارك وتعالى: وإن كنتم جنبا فاطهروا، وإن كنتم جنبا فاطهروا، فمعنى ذلك كلما كنت جنبا وجب عليك الغسل حتى تتطهر. وهذا يتكرر بتكرر الايه؟ الشرط. كلما كنت جنبا وجب عليك الايه؟ الغسل. وجب عليك الغسل. تمام. ثم قال: ولا يقتضي الفور، ولا يقتضي الفور. هذه أيضا من المسائل التي وقع فيها الخلاف. إذا صدر الأمر من الله، إذا صدر الأمر من الرسول صلى الله عليه وسلم، فمعناه أول ما يصدر الأمر يجب التنفيذ، ولا يمكنني التراخي براحتي. فمثلا: أقم الصلاة لدلوك الشمس. لو قلنا الظهر، الظهر في مسافة بينه وبين العصر مثلا ساعتان 3 ساعات، فهل يجب أول ما تدلك الشمس في اللحظات الأولى إني أتوجه إلى الصلاة؟ فإذا أخرت 5 دقائق أو 10 دقائق أأثم، وهكذا. هل يقتضي الفور أم لا؟ طبعا هو لا يتكلم هنا في أمر أمر الشرع بفعله على الفور، ولا في أمر أمر به الشرع وأعطاك المهلة في فعله براحتك، لا. لو جاء هذا في النص، فالعلماء لا يختلفون: اعمل بالنص واعمل بالصفة التي جاءت في النص. فإذا جاء في النص افعل الآن ولا تتأخر، يبقى يجب عليك أن تفعل الآن ولا تتأخر. وإذا قال لك افعل ومعك الوقت للفعل، هذا أيضا لا يختلفون فيه، إنما الخلاف في الأمر المطلق الذي ليس معه ما يدل على الفورية أو التراخي، إنما هو أمر محض، أمر مطلق، كما في هذه الآية: وأقيموا الصلاة، أقم الصلاة لدلوك الشمس. فهل يجب في الجزء الأول من الوقت، الجزء الأول من الوقت معناه إنك ستستغرق مثلا في الصلاة 10 دقائق، فيبقى العشر دقائق الأولى من وقت صلاة الظهر لابد وأن توقع فيها الصلاة. النص ليس فيه ما يطلب بذلك، وبعضهم فهم من النص ذلك، فهم إن الأمر يقتضي الفور وإن لا تتأخر، ولكن هذا غير صحيح. لماذا؟ لأنه أمر، فمن فعل في الزمن الأول 10 دقائق الأولى امتثل، ومن فعل في 10 دقائق الثانية امتثل، ومن فعل في 10 الثالثة امتثل، ومن فعل في 10 دقائق الأخيرة قبل العصر امتثل، فهذا الوقت كله معه، وليس هناك ما يدل على ترجيح الزمن الأول على الثاني، ولا الثاني على الثالث، ولا شيء من هذا، وإنما هو أمر مطلق. ولذلك قالوا لا يقتضي الفور، وعلل لي هذه المسألة. لماذا لا يقتضي الفور؟ قال لأن الغرض منه، الهدف من الأمر، هو إيجاد الفعل. قال أقم الصلاة لدلوك الشمس، صلي عند دلوك الشمس 4 ركعات، فصليت ال4 ركعات من قبل أن يدركك الوقت الثاني الذي حدده الشرع للصلاة التي بعدها. ووقت الصلاة حتى يأتي وقت التي تليها. قال لأن الغرض منه إيجاد الفعل من غير اختصاص بالزمان الأول دون الزمان الثاني. قلنا الزمان يعني الوقت الذي تستغرقه العبادة، 10 دقائق، ربع ساعة. عندنا مثلا في الساعتين كم ربع ساعة؟ عندنا 8 أوقات، 8 أرباع، كل واحد من هذه يسمى زمان. الزمان الأول، الثاني، الثالث، الرابع، الخامس، السادس، السابع، الثامن، أي واحد من هذه 8 يصح أن توقع فيه الصلاة، لأن الغرض منه إيجاد الفعل. إذن يكفي في تنفيذ الأمر، في امتثال الأمر، أن توجد الفعل في الوقت المطلوب في أي جزء من أجزاء هذا الوقت. طبعا الفقهاء يتكلمون بعد هذا عن وقت فضيلة، في المثال الذي ذكرناه في الصلاة، وقت فضيلة، وقت اختيار، وقت جواز بلا كراهة، وقت جواز بكراهة، وقت حرمة، وقت اضطرار. نعم، هذا كله على العين والرأس، ولكن المعنى أنه إيه؟ أنك طالما كنت في داخل هذه الأوقات فلا إثم عليك، إلا وقت الحرمة، لأن وقت الحرمة هذا خرج بعض الصلاة عن وقتها. ثم قال والأمر بإيجاد الفعل، يعني إذا أمر الله تبارك وتعالى بالصلاة، أمرك بأن تصلي، بأمرك بإيجاد الفعل، أمر بالفعل، وبما لا يتم الفعل إلا به، وبما لا يتم الفعل إلا به. فهو حينما صدر الأمر صدر على هذه الصورة، قال أقم الصلاة، يبقى أقم الصلاة المطلوبة، يعني بكل ما يلزم لها، فهو يريد منك صلاة معتبرة، ومعنى ذلك أنك لا بد أن تأتي بها، يعني بأركانها، لا بد وأن تأتي بما يلزم لها بشروطها، لا بد وأن تأتي كذلك بكل ما في النهاية يكونها، وتبتعد كذلك عما يبطلها. يبقى لما قال وأقم الصلاة، يبقى طلب الصلاة وطلب معها الوضوء للصلاة، طلب الصلاة وطلب طهارة البدن وطهارة المكان وطهارة الثياب، وطلب الثياب ستر العورة، وطلب استقبال القبلة وطلب إيقاع هذه الصلاة بعد دخول الوقت، كل هذا مطلوب، كل هذا مطلوب بكلمة إيه؟ بكلمة أقم الصلاة، لأنه يطالب بصلاة لها شروط ولها أركان، ومطلوب فيها انتفاء مبطلات، فهو يطالبك بهذا. ولذلك الشيخ هنا عبارته دقيقة، فيقول: والأمر بإيجاد الفعل، هو الأمر بالصلاة أمر به، يعني أمر بالفعل وهو الصلاة، وبما لا يتم الفعل إلا به، لأن الصلاة لا تتم إلا بذلك، لا تتم إلا بدخول الوقت وبستر العورة وبتوجه إلى القبلة، بطهارة البدن، بطهارة الثوب، بطهارة المكان، بفعلها بجميع أركانها، هذا هو المفهوم. قال: كالأمر بالصلاة أمر بالطهارة المؤدية إليها، لأنك إذا لم تطهر، إذا لم تتطهر وصليت فقط، بمعنى أنك أتيت بالمطلوب، الفعل المطلوب، ولم تأتي معه بما يلزم لصحته مثل الطهارة، ها في النهاية هل هذه الصلاة معتبرة شرعا؟ لا، مش معتبرة. هل هذه الصلاة صحيحة؟ لا، ليست صحيحة. هل امتثلت الأمر؟ لا، لم تمتثل الأمر، لأنه قال أقم الصلاة، يعني الصلاة المعهودة الشرعية المعروفة المعتبرة شرعا، وأنت لم تأتي بها. ثم قال: وإذا فعل، يعني الفعل، وإذا فعل الفعل الأمر الذي أمرك به الشرع، قال لك صلي فصليت، قال صم فصمت، قال حج فحججت، لكن على الإيه؟ على الوجه المعتبر شرع، صليت كما أمر، صمت كما أخبر، حججت كما بين، وإذا فعل يخرج المأمور عن العهدة، وإذا فعل يخرج المأمور عن العهدة. طالب زيدا بالصلاة فصلى زيد، خلاص زيد الآن براءة، خرج من الإثم، سقط عنه التكليف، لا يطالب بالإعادة مرة أخرى، لأنه أتى بالمأمور على الوجه الإيه؟ المطلوب، خرج عن العهدة، يعني أجزأت عنه صلاته، كفت عنه حجته، أغنى عنه صومه. ثم انتقل بعد ذلك إلى مسألة جديدة فقال: الذي يدخل في الأمر والنهي، هذا عنوان، الذي يدخل في الأمر والنهي، وما لا يدخل، بمعنى أن الله تبارك وتعالى وكذلك الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إذا أمر بأمر، وسمعت هذا الأمر، أقم الصلاة، صلوا قبل، قال مثلا انصر أخاك، فهذا ما معناه الذي يدخل في الأمر والنهي؟ ها، لمن يتوجه هذا الأمر؟ من الذي يدخل في هذا الأمر؟ من الذي نطالبه ونقول له: الله قال فينبغي أن تفعل، يجب أن تمتثل، يجب أن تنفذ، من الذي يدخل؟ قال: يدخل في خطاب الله تعالى المؤمنون، المؤمن المسلم الذي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله من ذكر أو أنثى، مخاطبون بهذه الأوامر الشرعية في القرآن والسنة، لكن بشرطين: الشرط الأول البلوغ، الشرط الثاني العقل، إذا بالغ عاقل، يدخل فيه المؤمنون. طيب، ثم قال: والساهي والصبي والمجنون غير داخلين في الخطاب، وقت ما صدر الأمر من الله، الأمر من الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وسمعه الساهي ولم ينفذ، يعاقب أو لا؟ قال: لا، لا يعاقب. لماذا لا يعاقب؟ ها، لأنه ساهي. ساهي. طب والصبي؟ لما جاء الأمر الشرعي القرآني أو الحديثي كان صبيا، بغيره إيه؟ غير داخل في الخطاب، غير داخل في الخطاب، لا يخاطب. رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبي حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم ويدخل فيه الساهي، وعن النائم حتى يستيقظ، كذلك عن الساهي حتى ينتبه. من نام عن صلاة أو نسيها، أو نسيها فليصلها حين يذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. يبقى إذن هنا ينتفي الإثم عن الساهي، وينتفي الإثم عن الصبي، وينتفي الإثم عن المجنون. قال: غير داخلين في الخطاب. لماذا؟ لانتفاء التكليف عنهم، عن المجنون عموما، وعن الصبي عموما، وعن الساهي حال سهوه، حال سهوه. وبعدما يذهب السهو عن الساهي، وبعدما يذهب النسيان عن الناس، نقول له ايه؟ ها، افعل. طب والصبي حينما يبلغ؟ نقول له افعل. والمجنون حينما يفيق؟ نقول له افعل، ابدأ بقى، التزم من الآن. طيب والساهي؟ لا، الساهي يستدرك ما كان، يعني لو فات عليه صلاة. كثير منا، نسأل الله تبارك وتعالى أن يعفو عنا، يكون محافظ على الصلاة بعد الأذان مباشرة، كل ما يؤذن مؤذن يبادر للصلاة. ففي يوم من الأيام يؤذن المؤذن وهو مشغول في شيء، يمر عليه وقت مثلا ساعة، وبعد ما ينتهي يدخل بقى، إن كان يغتسل أو إن كان ينتبه لدرس أو نحو هذا، ثم ينسى الصلاة. لماذا نسيها؟ ها، لأنه اعتاد أن يصلي في الوقت، فلما مر الوقت حسب أنه صلى، ظن أنه صلى، فدخل وقت الصلاة الأخرى والصلاة التي بعدها، وليكن مثلا نسي الظهر ثم جاء العصر وجاء المغرب، بعد المغرب تذكر الظهر، فهل خلاص انتهى؟ لا، يطالب بقضاء الإيه؟ يطالب بقضاء الصلاة التي فاتته. طب هل هذا يسري على الصبي؟ لا. يسري على المجنون؟ لا، لأن العقل لم يكن موجودا والبلوغ لم يكن موجودا. أما بالنسبة للساهي فالعقل موجود ولكن مغطى عليه بحجاب السهو، والبلوغ موجود لم يذهب، فهذا يطالب. في فرق بين الإيه؟ الساهي والصبي وكذا. ده انتفاء التكليف. التكليف نحن نتكلم في إيه؟ في التكليف. طب بالنسبة للخطابات الوضعية؟ لا، ربنا سامح في حقه اللي هو الواجب الحرام، ويلتحق بهما الباقي، لكن احنا بنتكلم في الإثم، يبقى في الواجب والحرام ربنا سامح في حقه. طب بالنسبة بقى لحقوق العباد، إذا أتلف المجنون شيئا، إذا أتلف الصبي شيئا، ها، يؤاخذ به، وعلى ولي الصبي وولي المجنون أن يعوض صاحب الشيء الذي أتلف. الضمان في ذمة الولي، بل وأكثر من ذلك، البهيمة، السيارة، هذه الأشياء التي لا عقل لها، والسيارة التي لا حياة فيها، إذا أتلفت شيئا فعلى صاحبها أن يضمن هذه المتلفات. لركن سيارته وبعدين فرملها فكت لأي سبب من الأسباب ودخلت في شيء، محل مثلا كسرته، ولد جرحته أو قتلته، فهذا كله ضمانه على صاحبها. بقرة، جمل، شاة كسرت شيئا، ضمانها على صاحبها. ولدك الصغير الذي لم يبلغ، أنت وأنت نائم أتلفت شيئا، هذا كله مضمون، هذا كله مضمون. يبقى الذي رفع عنه فقط هو الإيه؟ هو قلم التكليف، افعل ولا تفعل، التي تخص الشر. ثم قال: والكفار مخاطبون بفروع الشرائع. لماذا؟ لأنه تكلم أولا عن المؤمنين والمؤمنات، طب والكافرين والكافرات والمنافقين والمنافقات، ها الكفار، سواء الكفار المشركون أو الكفار من أهل الكتاب، هل هم مخاطبون بفروع الشرائع؟ تكلم هنا عن الفروع، وإلا فهم مخاطبون بالأصل وهو الإسلام، مخاطبون بالأصول، الإسلام، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر، مخاطبون بهذه الأصول، لا خلاف في هذا. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. ولذلك تجد القرآن الكريم يقول إيه، كذبت عاد المرسلين، لا يقول كذبت عاد ورسولهم هود، إنما يقول كذبت عاد المرسلين، كذبت ثمود المرسلين، لا يقول كذبت ثمود نبيهم أو رسولهم صالحا، لا المرسلين. إذن هم مخاطبون بالأصل، الإيمان بالله، الإيمان بملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر، مخاطبون بهذا كله، إنما الخلاف في مسألة الشرائع، الفروع الموجودة داخل الشريعة، هل هم مخاطبون بالصلاة؟ هل هم مخاطبون بالصيام؟ هل مخاطبون بالزكاة؟ هل مخاطبون بالحج؟ هل مخاطبون ببر الوالدين؟ هل مخاطبون بالإحسان إلى الجار؟ هل هم مخاطبون بهذه الأوامر الشرعية كلها أم لا؟ فإذا كانوا مخاطبين بها فمعناها أنه يجب عليهم فعلها، وبالنسبة للمحرمات يجب عليهم الانتهاء عنها، فإذا لم يفعلوا الواجبات يأسمون، وإذا لم يتركوا المنهيات يأسمون. فالعلماء تكلموا في هذه المسألة، قالوا الكفار مخاطبون بفروع الشرائع، وهذا هو الإيه؟ وهذا هو الراجح. قال وبما لا تصح إلا به، وهو الإسلام، إذن هم مخاطبون بالأمرين، مخاطبون بالإسلام الأصل، ومخاطبون بالفرع وهي الشرائع. ثم استدل على ذلك بقوله تبارك وتعالى، قال لقوله تعالى حكاية عن الكفار ما سلككم في سقر، ما السبب الذي لأجله دخلتم النار؟ قالوا لم نكن من المصلين، وهذا إيه؟ فرع عن الإسلام، ليس من ليس الأصل، وإنما هو فرع عن الأصل، فرع عن الأصل. وقد يقول إنسان طيب ما هو المسلم الذي لا يصلي كسلا سيدخل النار ويعذب على الصلاة، والذي ترك بعض الصلوات؟ نقول لا، كمل الآية ستجد فيها الدليل على أن هؤلاء كفار. قالوا لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين. التكذيب بيوم الدين كفر، يخرجهم من الملة. طب إذا عذبهم على هذا الكفر والخروج، لماذا يعذبهم على الصلاة؟ لماذا يعذبهم على منع إكرام المسكين؟ ومثلها في الدلالة وأوضح قول الله تبارك وتعالى في سورة فصلت وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة، هم مشركون ويحاسبون على منع الزكاة. طبعا هم إذا دخلوا في الإسلام لا يطالبون بإعادة ما فاته، وهذا من عفو الله تبارك وتعالى الذي أثبته القرآن الكريم، كما قال عز وجل قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. وزاد النبي صلى الله عليه وآله وسلم كرما لأولئك فقال هذا ليس معناه أنهم إذا دخلوا في الإسلام فلهم سيئات غفرت، أن الحسنات كذلك تمحى، لا، إنما حسناتهم ماضية، أسلمت، هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لمن دخل في الإسلام وسأله عن الأعمال الصالحة التي عملها قبل دخولي في الإسلام، قال أسلمت على ما أسلفت من خير. فمن فضل الله إنه لا يحاسبه على السيئات، الإسلام يجب ما قبله، يهدم ما قبله، يغفر لهم ما قد سلف يعني من الذنوب والسيئات، ولكن تبقى الايه؟ تبقى الخيرات والحسنات والصالحات، كل هذا يعتبر الله تبارك وتعالى على تفصيل عند العلماء في هذه المسألة يبينه الفقهاء. ثم قال: والأمر بالشيء نهي عن ضده. والأمر بالشيء نهي عن ضده. يبقى إذا قال لك افعل كذا يبقى هو ينهاك عن ضده، فإذا أمرك بالعفة فمعناه أنه ينهاك عن الزنا، والنهي عن الشيء أمر بضده، إذا نهاك عن الزنا فهو يأمرك بالعفة، إذا أمرك بالصدق فهو ينهاك عن الكذب، وإذا نهاك عن الكذب فهو يأمرك بالصدق. إذا قال لك تحرك يبقى هي بمعنى لا تسكن، وإذا قال لك أسكن كانت بمعنى لا تتحرك، وهكذا. هذا الأمر بالشيء نهي عن ضده، نهي عن ضده. وإحنا أحيانا نجد الشيء له ضد واحد زي الحركة والسكون، لا يوجد شيء آخر، حركة وسكون لا يوجد شيء ثالث، الإنسان إما متحرك وإما ساكن. فإذا قال لك تحرك يبقى معناها لا تسكن، إذا قال لك أسكن معناها لا تتحرك. طيب، لكن هناك أشياء لها أكثر من ضد. إذا قال لك قم قم يبقى بينهاك عن إيه؟ ينهاك عن القعود، وينهاك عن الاتكاء، وينهاك عن الركود، ينهاك عن الاستلقاء على ظهرك، وعن أن تنام على جنبك، ينهاك عن كل هذه الأشياء. ولذلك قالوا الأمر بالشيء نهي عن كل أضداده إذا كان إيه؟ إذا كان له أكثر من ضد. طب إذا نهى عن شيء له أكثر من ضد، قال لك لا تقعد، خلاص براحتك بقى، أردت تقوم، أردت تنام، أردت تستلقي على ظهرك، أردت تتكئ، ها كل هذا افعله، المهم ألا تخالف ما حدده لك. قال لا تقعد، فافعل أي شيء سوى القعود. فنجمل هذا ونقول: الأمر بالشيء نهي عن ضده وعن جميع أضداده إذا كان له ضد واحد أو أكثر من ضد، والنهي عن الشيء أمر بواحد من أضداده إذا كان له أكثر من ضد، أو ضده لو كان له إيه؟ ضد واحد. والأمر بالشيء نهي عن ضده، والنهي عن الشيء أمر بضده. ثم قال: وهو، هو ضمير يعود إلى أقرب مذكور قبله وهو النهي، وهو استدعاء الترك. قلنا كلمة استدعاء يعني طلب، طلب الترك، وهو طلب الترك، النهي طلب ترك. ما معنى طلب الترك؟ معناه أنه يطلب منك ألا تفعل، لا تكذب بل لا تأتي بالكذب، لا تخن يعني لا تأتي بالخيانة، لا تخلف يبقى معناها لا تأتي بالخلف. والنهي استدعاء، قال استدعاء الترك بالقول كذلك، لا بد وأن يكون عند الأصوليين عن طريق القول اللفظ، ممن هو دونه يعني من الأعلى إلى الأدنى على سبيل الوجوب، يعني يأتي على سبيل الحتم والإلزام. فأما إذا كان نهيا من هذا النهي الذي يترك لك فرصة إن أردت افعل وإن أردت لا تفعل، والأولى أن تفعل طالما ترك لك الخيرة، وكان على سبيل التنزيه، كان على سبيل ترك للاستحباب، أقول لك لا، هذا لا يطلق عليه نهي عند الأصوليين، يذهب إلى هذا الشيخ الجويني رحمه الله. وإذا قارنت بين النهي والأمر تجدهما ضدان، هذا استدعاء ترك، هذا استدعاء إيه؟ فعل. هذا استدعاء ترك وهذا استدعاء فعل. ثم قال: ويدل على فساد المنهي عنه. الشيخ هنا أيضا يرى أنه طالما جاء من الشرع نهي عن شيء من الأشياء وفعلت هذا الشيء كان فعلك فاسدا باطلا لا يعتد به شرعا، لا قيمة له. طبعا هذا كله في النهي المطلق، لكن لو أن الشرع جاء ينهاني عن عمل ومع ذلك قال لي إذا عملت هذا العمل فهو صواب صالح صحيح غير فاسد، ها لو الشرع قال هذا هيعترض الفقيه الأصولي يقول له لا المفروض إن هو يكون باطلا؟ لا. ولنضرب لذلك مثلا، النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تصروا الإبل. إذا كان الإنسان عنده بهيمة، ناقة أو بقرة أو شاة، والناس تبتغي من وراء الإناث أشياء من ضمنها اللبن، وأراد يبيعها في السوق فيتركها يوم ويومين وثلاثة مثلا بقدر ما تحتمل لا يحلبها، لماذا؟ حتى ينتفخ درعها ويظهر أنها ذات در وعندها لبن كثير ويرغب فيها الناس لشرائها، ذهب بها فعلا إلى السوق واشتراها إنسان منه لهذا السبب، خدع فيها، لما ذهب إلى بيته حلبها وانتظر في الحلبة الثانية في المساء في اليوم التالي في الصباح في كل مرة بعد هذه المرة الأولى اللي فيها الغدر والخيانة، وجد أنها إيه؟ أنها ليست كما ظنها كما أخذها. الحلبة الأولى كانت 5 كيلو والحلبة الثانية كيلو. فصاحبنا ماذا يفعل؟ هل نقول له أنت اللي هو غش، أنت غششت والشرع نهى عن الغش فالبيع باطل؟ هذا هو الأصل، ولكن جاء الشرع يقول: فمن اشترى مصراتا، هكذا يخاطب النبي صلى الله عليه وآله وسلم المشترية، يقول: فمن اشترى مصراتا فهو بخير النظرين. والله هو بنظره يفعل الأولى بالنسبة له، إن شاء ردها ومعها صاع من تمر، يعني مقابل الحلبة التي أخذها، وإن شاء أمسكها. كلمة أمسكها هذه معناها أن البيع صحيح. هذه الصورة لا يختلف فيها الأصوليون، إذا الشرع جاء بالنهي مع تصحيح العبادة أو تصحيح العمل انتهت المسألة، لا يعترض على هذا، لكن جاء بنهي، نهى عن بيع الحصى، نهى عن الصلاة وقت شروق الشمس واستواء الشمس في وسط السماء وغروب الشمس، هل هذه العبادة الصلاة، هل هذه المعاملة بيع الحصى؟ لك قدامي 3 سلع أو 3 أنواع من السلعة اللي هتنزل الحصاية عليها من إيدي تلزمك فتشتريها ولا تتراجع في الإيه؟ في البيع والشراء، لا تتراجع، تلزمك مباشرة بمجرد وقوع الحجر عليها أو الحصى عليها، ويبيعون ويشترون بهذه الطريقة مثلا يعني. فهذا النهي المطلق الذي لم يقل الشرع إنه يفسد البيع أو إنه البيع معه صحيح، هذا النهي المطلق الشيخ يقضي فيه فيقول: يدل على فساد المنهي عنه، يدل على فساد المنهي عنه، لو صام مع النهي، لو صلى مع النهي، لو باع واشترى مع النهي، تكون الصلاة باطلة، الصوم باطل، المعاملة البيع والشراء باطل. هكذا مذهب الشيخ أيضا في هذه المسألة، يدل على فساد المنهي عنه. ثم قال: وترد صيغة الأمر والمراد به الإباحة. سبق هذا معنا، قلنا أن كل صيغة أمر في القرآن أو السنة ترد فهي للإيه؟ للوجوب، إلا إذا دل دليل على أنها لغير الوجوب. غير الوجوب هذا ممكن يكون الندب كما مثلنا، ممكن يكون الإباحة كما أعادها هنا، وسبقت معانا الأمثلة أيضا. يقول: أو التهديد، يعني ممكن يأتي أمر في القرآن، أمر في السنة، والمقصود به ليس المطالبة بالعمل، إنما المقصود به التهديد، كما في قول الله تبارك وتعالى: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. لك ربنا خير الناس هو. لا، ليست خيارة. أو أمر بالإيمان فليؤمن وأمر بالكفر فليكفر، هذا أمر وهذا أمر. قل: لا، أكمل الآية التي بعد، أكمل الآية إلى النهاية. إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها. اعملوا ما شئتم، يعني معناها أن ينطلق فيعمل ما يشاء. لا، إنه بما تعملون بصير، هذا للتهديد. قال: أو التسوية، كما تجده في قول الله تبارك وتعالى من سورة الطور: فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون. فهذا إيه؟ هذا للتسوية. أو التكوين، كما في قول الله تبارك وتعالى: إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، كن فيكون. كن هنا ليس أمرا للشيء ليصنع أو ليحصل فعلا طلب منه، لا، إنما هي للتكوين، يعني للخلق. فالأمر، وهناك صيغ كثيرة جدا في القرآن الكريم وفي السنة النبوية للأمر، ولذلك الإحاطة بها حتى يفهم اللفظ القرآني على مراد الله، واللفظ النبوي على مراد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ونقف هنا، وإن شاء الله تعالى نتكلم عن أول العام في اللقاء القادم، سائلا من الله تبارك وتعالى أن يوفقنا ويجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم علمنا من دينك ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. وصلى اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حد من إخواننا الكرام عنده سؤال يتفضل به. الشيخ محمد فضل.
السلام عليكم شيخنا.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يجزاك خير يا شيخنا، بارك الله فيك.
آمين يا رب.
شيخ الله يحفظكم، بس بالنسبة للساهي، هل يدخل النائم، يعني يدخل مع الساهي يدخل النائم، هو يعني هل يصح أن نطلق عن على النائم ساهي؟
هو من باب أولى يدخل. لماذا؟ لأن الساهي معناه إيه؟ من يغفل عن الشيء أدنى غفلة ويتنبه بأدنى تنبيه، ولذلك نقول في السهو الذي يحصل في الصلاة نسميه سهو أو نسميه نسيان؟
لا سهل.
نسميه سهو. سهو لماذا؟ ها، لأنك بمجرد ما تقول سبحان الله هو يتذكر، بمجرد ما المرأة تصفق على يدها صفقة هو يتذكر، ها، لا يحتاج إلى أن تقول له نسيت ركعة، نسيت سجدة، سجدت قبل أن مثلا تركع، قبل أن تركع، نعم. ها، فكل هذا يتنبه بأدنى تنبيه. فإذا كان هذا في أدنى تنبيه، في أدنى سهو، في أدنى غفلة، سامح فيه الشرع. فالسهو من باب أولى، لأنه عفوا، فالنسيان من باب أولى، لأن النسيان ما معناه؟ معناه أن الإنسان إن محت المعلومة من ذهنه ويحتاج مرة أخرى إلى من يلقيها عليه حتى يتعرف عليها، أو ينظر في الكتاب مرة أخرى حتى يستعيد هذه المعلومة، ناسي هذه الصورة تسمعها له، مش حافظ، يحتاج إلى من يلقنه إياها أو إلى مراجعتها في المصحف حتى يستدركها. طبعا هنا تختلف عن الإيه؟ عن السهو. طب وأشد منهم النائم. والحديث جمع بين الساهي الناسي والنائم، فقال من نسي صلاة، من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها حين يذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم وأقم الصلاة لذكري، أو في حديث آخر للذكرى. نعم.
جزاك الله خير وعلى قدرك شيخنا.
سؤال ثاني يا إخوانا. بسم الله. طيب سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.